بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله ما بعد. درسنا هذه الليلة في علم الفرائض وهو من أجل العلوم، وقد أوصى به المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخبر أمته بأن هذا العلم أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. ولذلك يقال بأن علم الفرائض هو نصف العلم، يعني ضع كل العلوم في كفة وضع علم الفرائض في كفة، وذلك لحاجة الناس إلى علم الفرائض. ما من إنسان إلا وهو محتاج إلى علم الفرائض. ولما؟ لأن كل الناس معرضين إلى الموت، ويترك الإنسان تركة فيحتاجون إلى تقسيم هذه التركة، وكل بيت يحتاج إلى هذا التقسيم. فكانت لما كانت الحاجة ماسة إليه اهتم به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ومن بعدهم إلى الآن، وقد برع فيه علماؤنا الأفاضل براعة فائقة، فألفوا فيه المؤلفات الكبيرة والكثيرة والصغيرة. فمنهم من ألف في علم الفرائض صفحة واحدة وهي تغنى عن علم الفرائض، كالشيخ محمد بن أحمد الحكمي عليه من الله سحاب الرحمة، أخو الشيخ حافظ ومدير المعهد العلمي في طنطا سابقا، وضعها في جدول. وغيره ألف علم الفرائض في كتابين مجلدين، كالتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للفوزان حفظه الله وعلي حفظه الله وزاده الله علما وفهما وفقها وبركة. وبعضهم من ألف علم الفرائض 14 مجلد، ونظموا في علم الفرائض الكثير كمثل الرحبية في علم الفرائض، وبعضهم نظم إلى 1400 بيت في علم الفرائض، وكذلك الكثير والكثير. فاهتموا بعلم الفرائض لأهميته وحاجة الناس إليه. وعلم الفرائض من أجل العلوم كما ذكرت، ولذلك تولى الله تبارك وتعالى القسمة بنفسه في علم الفرائض، ولم يدعها للناس حتى تضع مقاييس وعلوم كما يدعي الحاضرون في الغرب وغيره من دعاة المساواة. نعود فنقول علم الفرائض من أهم العلوم، وقد دلت الأحاديث والآيات على فضله الكثيرة. ونحن هنا في درسنا كموجد لقصر المدة، فعلم الفرائض ما يعلم في ليلة أو ليلتين، لا بد أن يحتاج الإنسان فيه إلى فترة كافية لتعلم الفرائض بتفاصيله. في هذه الليلة سنأخذ الحقوق المتعلقة بعين التركة، ومنها أولا مؤنة التجهيز كما يسمونها، أي إذا مات الميت وترك تركة، فقبل أن نقسم التركة نبدأ فنجهز ذلك الميت، فنشتري له كفن ونشتري منه لوازم التجهيز، وإذا احتاج إلى أجرة حفار نؤجر من التركة، وبعد ذلك بعد أن نجهزه بعد ذلك يبدأ في تقسيم التركة إذا احتجنا. وقبل تقسيم التركة نحتاج إلى معرفة الديون التي على الميت، سواء كانت ديون موثقة أو غير موثقة، كالديون الموثقة كدين برهن، وكإرش الجنايات. ما هي إرش الجنايات؟ الجنايات كان نقول بأن الإنسان هذا المتوفى قبل وفاته تضارب مع شخص وأحدث به جناية، وترتب عليه على هذه الجناية مبلغ مالي يدفعه للمجني عليه، فنقوم بدفع هذا المبلغ للمجني عليه لأنه تعلق بذمة المتوفى قبل أن نقسم التركة. مثال آخر، كأن هذا المتوفى حصل له حادث مع شخص وأتلف سيارة الشخص أو ترتبت عليه مبالغ مالية بسبب هذا الحادث، ولكنه بعد ذلك توفي، فنقوم بسداد ما ترتب عليه من ذلك الحادث. هذه هنا الآن العيون أو الديون الموثقة أو الديون التي كانت برهن. والديون التي كانت برهن مثال أخذ قرضا 100,000 من فلان وأعطاه منزل البيت كرهن لمدة كذا، فإذا انتهى الأجل وأعطاه المبلغ فذاك، وإلا فيباع المنزل ويسدد الدين الموثق بالرهن. فعندئذ وهنا نبدأ بسداد الدين الذي برهن. ثم هناك ديون غير موثقة أو بدون رهن، كان أخذ من واحد 50,000 20,000 أكثر أقل، ولكنه لم يأخذ منه سند أو يأخذ منه توثيق، فعندئذ بعد ذلك نأتي بسداد الديون الغير موثقة. يبقى عندنا هنا ميراث المطلقة، ويبقى عندنا ندخل في يعني الوارثون الرجال والوارثات من النساء. وإن كان قبله هناك عندنا شروط الميراث وأركان الميراث وأسباب الميراث، وإذا أردت أن نأخذها بعجالة لأن الزمن عندنا قصير، فأسباب الميراث ثلاثة. أسباب الميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. موانع الإرث ثلاثة كذلك، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف دين. فافهم فليس الشك في اليقين. بعد ذلك إذا عرفنا أسباب الميراث وهي نكاح وولاء ونسب، لابد أن نشرحها. النسب هو الذي كان سببا في حصول الميراث، كان بين الابن وأبيه. الابن من فين حصل هذا الميراث؟ لوجود نسب أو صلة قرابة بينه وبين الأب، ابن وأب، وكذلك الإخوة وكذلك الأعمام وكذا في حال عدم وجود الأبناء. وهي نكاح وولاء ونسب. النكاح سبب من أسباب الميراث، فقد يزوج الإنسان بامرأة ليست من عشرته وليست من قرابته ولكنها ترث. ما الذي جعلها ترث؟ سبب وجود الزواج. الزواج أو النكاح هو الذي جعلها ترث، جعلها سببا في حصول الميراث، سواء حتى لو كانت من أي مكان آخر، سواء كانت حتى من غير السعودية، حتى من أي دولة أخرى، فإذا حصل النكاح هذا كان سببا في حصول الميراث. وهي نكاح وولاء ونسب. الولاء، الحديث يقول الولاء لمن أعتق. الولاء كان يشتري الإنسان عبد، وإذا اشترى عبدا فإنه يصبح هذا العبد وملك لسيده، ولا يصح له أن يتملك، ولا يصح له أن يتصرف في مال في ماله وليس له مال، لأنه العبد هو ملك لسيده. ولكن السيد إذا أعتق العبد ثم أن هذا العبد أصبح بعد عتقه حرا ومارس التجارة وكون له شركة وأصبحت أمواله بالمليارات أو الملايين أو أكثر أو أقل، ثم أنه توفي، ولما توفي لم نجد له أبناء ولا أقارب إلا ذلك الرجل الذي أعتقه الذي كان عبدا عنده سابقا، فعندئذ هذا السيد الذي أعتق ذلك العبد الذي أصبح حرا وأصبح ذا مال يرث جميع ذلك المال تعصيبا بحكم الولاء. لماذا يرث وما بينهم قرابة ولا شيء؟ نقول لأن ذلك الرجل أسدى معروفا إلى عبده بإعتاقه أو بمنحه الحرية، فنريد أن نكافئه على هذا المعروف فنعطيه ذلك المال جزاء ووفاء لمعروفه وموقفه الرائع بإعطاء الحرية. موانع الإرث قلنا ثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: قتل ورق واختلاف دين. القتل، كان إنسان يقتل أباه من أجل أن يأخذ الميراث، أقدم على هذه الجريمة النكراء من أجل أن يأخذ الميراث. هذا محمد ترى حضر الدرس معنا. فهنا طالما وقد قتل أباه ليحصل على الميراث نقول له أنت محروم من الميراث، هذا التصرف الذي عملته أحرمك من الميراث، لقاعدة من للقاعدة الأصولية من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهنا يحرم من الميراث لأنه أقدم على قتل أبيه من أجل الحصول على المال فيحرم من ذلك المال. قتل ورق واختلاف دين. رق أن يدخل ذلك الابن في العبودية، وكيف يدخل في العبودية؟ نفترض أنه اشترك في حرب مع الأعداء وأخذوه أسير، والأسير هو العبد، فيصبح ذلك العبد أسير، فالعبودية تمنع من الميراث. ليش؟ لأنه لا يملك، العبد لا يملك، وهو ملك لسيده. ثالث من موانع الإرث اختلاف الدين، فلا توارث بين ملتين، لا توارث بين مسلم وكافر. نأتي إلى الوارثون الرجال وهم 10 إجمالا وخمسة عشر تفصيلا. الابن وابن الابن مهما نزل، عدوا معنا دول اثنين، والأب والجد وإن على، الأب والجد 4، عدوا معنا يا شباب معنا 4، تمام، والأب والجد وإن على، والأخ من أي الجهات كان، والأخ من أي الجهات كان، الأخ شقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، دول كم منهم؟ 3 و4 7. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. وعندنا هنا بالنسبة الجدة، عندنا 3 جدات في المذهب الحنبلي الذي يرثنا الميراث، 3 جدات، الجدة من الأب، والجدة من الأم، والجدة أم الأب. 3 و7 كم؟ 10. وعندنا الزوج، الزوج برضو من الرجال وارث 11، وعندنا المعشق كذلك 12، باقي 3 وهي تقريبا البنت بنت الابن والبنت بنت الابن 15. هؤلاء الوارثون، عفوا، ذا من الوارثات النساء، الابن والابنة من نزل، والأب والجد وإن على، والأخت من أي جهة كان قد أنزل الله به القرآن. نعم. وعندنا والعم، العم الشقيق والعم لأب، العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، هؤلاء هنا 15، هذولا الوارثون، هذا إجمالا من الرجال. لكن لما تأتي الرحبية يقول لك والوارثون الرجال 10، أسماءهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد وإن على، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، والعم وابن العم، حيث والعم وابن العم، وهكذا. ثم نأتي إلى الوارثات من النساء، والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. ثم حدد الوارثات من النساء فقال: البنت وبنت الابن والأم والجدة من قبلها وإن علت محض الإناث، والجدة التي هي أم الأب وإن علت محض الإناث، والجدة التي هي أم أب الأب، والأخت الشقيقة، والأخت الأب، والأخت الأم، والزوجة والمعتقة. وهنا بيت أرغب من كل واحد أن يحفظه. لما؟ لأن هذا البيت منفرد، ربما نعتبره يعني من الأشياء الشاذة اللي ما يلتفت إليها في علم الفراغ ولا ينتبه لها، وهي مهمة، وهي المعتقة. هنا المعتقة جت من العصبات، ومن المعلوم أنه لا يوجد عصبات من النساء، ولكن هنا وجدت، ولذلك قال: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذا البيت احفظوه يا شباب، تمام. ثم بعد الوارثات من النساء، وهذه لازم تحفظ لأنك عندما ترجع في تقسيم الميراث محتاج إلى هذا، ندخل إلى أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف ونصفه. ما هو نصف النصف؟ هو الربع. ونصفه ما هو نصف الربع؟ الثمن. النصف والربع والثمن. ويعبر عنه علماء الفرائض يقول لك النصف ونصفه ونصفه، يعني نصف النصف الربع، ونصف الربع الثمن. والمتأخرون يعبرون يقول لك النصف والثمن، أو النصف والربع الثمن. تمام، حي الله أصيب. فهؤلاء ثلاثة، هذا من الفروض المقدرة وهي ستة: النصف والربع والثمن. يبقى عندنا الثلثان والثلث والسدس. كم هذه؟ ستة. ولكل صنف من هؤلاء الأصناف عدد محدد اللي هم يرثوه، ولكل أيضا صنف من الأصناف شروط معينة. فمثلا عندنا أصحاب النصف، أصحاب النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. كم هؤلاء؟ زوج ونصف، زوج وبنت وبنت الابن وأخت الشقيقة وأخت الأب. ولكل واحد من هؤلاء شروط: الزوج بشرط واحد، والبنت بشرطين، وبنت الابن بثلاثة شروط، والأخت الشقيقة بكم؟ بأربعة شروط، والأخت الأب بخمسة شروط. شوف التسلسل، يعني الزوج شرط واحد، والبنت شرطين، وبنت الابن ثلاثة، والأخت الشقيقة والأخت الأب خمسة. إذا حرصنا على هذه الشروط، يعني أنا عندما أعطيه النصف لازم أشوف انطبق عليها الشروط ولا ما انطبقت. فإذا انطبقت عليها هذه الشروط أخذ النصف، فإذا لم تنطبق عليها الشروط أقول له لا لا ما أعطيك النصف. مثال: لو أن هالك هلك وترك، أو هالك هلكت وتركت زوجة وتركت أخت شقيقة، هالك هلكت وتركت الزوج وتركت أخت شقيقة، الزوج كم يأخذ هنا؟ النصف. ناس يشوف هالشروط انطبقت عليه ولا ما انطبقت. كم عنده شروط؟ شرط واحد. الشرط الواحد هو عدم وجود الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث؟ الأبناء أو البنات. هل هنا عنده في المسألة دي في أبناء أو بنات؟ ما في، ما في إلا زوج لحاله. وهي اللي هلكت ما تركت أبناء ولا بنات، تركت زوج وتركت أخت شقيقة فقط. وهنا انطبق عليه الشرط الوارث، لأن المتوفى ما عنده أبناء ولا بنات، اللي المرأة اللي توفت زوجته، فيأخذ النصف لانطباق الشرط عليه، وهو عدم وجود الفرع الوارث. والأخت الشقيقة تأخذ النصف أيضا كذلك، لأن عندها أربع شروط. الشرط الأول أن يكون ما في فرع وارث أعلى منها، لا ابن ولا بنت، لأن عندي الفرع الوارث الأبناء والبنات والأخوات والأعمام وكذا حواشب وصول. عدم وجود فرع وارث أعلى منهم. أن تكون منفردة، أن يكون ما في عندهم مشاركة، أخت مشاركة، يعني عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث الأعلى منها، عدم الأصل من الذكور، عدم الأصل الوارث، عدم الفرع الوارث. الأصل الوارث هو الأب والجد، والفرع الوارث هو الأبناء والبنات. وعدم وجود مشاركة، وعدم وجود شقيقة أخ معصب لها. هذه أربع شروط لها، هنا ما هي متوفرة هنا، فتأخذ النصف. كذلك هنا عندنا البنت تأخذ النصف بشرطين اثنين، قلنا الشرط الأول ما عندها أخت تشاركها فيه، والشرط الثاني ما معها أخو يعصبها، عدم وجود معصب، عدم وجود مشاركة. والبنت لابن بثلاثة شروط: عدم وجود فرع وارث أعلى منها اللي هو الابن أو البنت، وعدم وجود مشاركة، وعدم وجود معصب. والأخت لأب بأربع شروط: عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود أصل وارث، وعدم وجود معصب، وعدم وجود مشاركة. والأخت لأب بخمس شروط، وهي عدم وجود فرع وارث أعلى منها، وعدم وجود يعني مشاركة، وعدم وجود معصب، عدم وجود أصل، وعدم وجود فرع، وعدم وجود مشاركة، وعدم وجود معصب، وعدم وجود الأخوات الشقيقات. نعيد الشروط بصورة موجزة. الزوج بشرط واحد عدم وجود شعر الولادة، وبنت الابن هذا لأصحاب النصف، وبنت الابن بشرطين عدم وجود مشاركة وعدم وجود معصب، لأنه إذا عصبها أخوها الذكر فيكون للذكر من حظ الأنثيين، وإذا وجد مشاركة فيأخذنا الثلاثين ما عاد تأخذ النصف. بنت الابن بثلاث شروط: عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها اللي هم الأبناء والأبنات، وعدم وجود مشاركة، وعدم وجود معصب. والأخوات الشقيقات أو الأخت الشقيقة عدم وجود أصل الوارث، وعدم وجود فرع الوارث، وعدم وجود مشاركة، وعدم وجود معصب. والأخت لأب بالأربع شروط السابقة، ويزاد عليها شرط خامس: عدم وجود الأخوات الشقائق. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وغدا نكمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله، ما بعد. درسنا هذه الليلة في علم الفرائض، وهو من أجل العلوم، وقد أوصى به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخبر أمته بأن هذا العلم أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. ولذلك يقال بأن علم الفرائض هو نصف العلم، يعني ضع كل العلوم في كفة وضع علم الفرائض في كفة، وذلك لحاجة الناس إلى علم الفرائض. ما من إنسان إلا وهو محتاج إلى علم الفرائض. ولما؟ لأن كل الناس معرضين إلى الموت، ويترك الإنسان تركة فيحتاجون إلى تقسيم هذه التركة، وكل بيت يحتاج إلى هذا التقسيم. فكانت لما كانت الحاجة ماسة إليه اهتم به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ومن بعدهم إلى الآن. وقد برع فيه علماؤنا الأفاضل براعة فائقة، فألفوا فيه المؤلفات الكبيرة والكثيرة والصغيرة. فمنهم من ألف في علم الفرائض صفحة واحدة وهي تغنى عن علم الفرائض، كالشيخ محمد بن أحمد الحكمي عليه من الله سحاب الرحمة، أخو الشيخ حافظ ومدير المعهد العلمي في طنطا سابقا، وضعها في جدول. وغيره ألف علم الفرائض في كتابين مجلدين، كالتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للفوزان حفظه الله عليه، حفظه الله وزاده الله علما وفهما وفقها وبركة. وبعضهم من ألف علم الفرائض 14 مجلد، ونظموا في علم الفرائض الكثير كمثل الرحبية في علم الفرائض، وبعضهم نظم إلى 1400 بيت في علم الفرائض، وكذلك الكثير والكثير. فاهتموا بعلم الفرائض لأهميته وحاجة الناس إليه. وعلم الفرائض من أجل العلوم كما ذكرت، ولذلك تولى الله تبارك وتعالى القسمة بنفسه في علم الفرائض، ولم يدعها للناس حتى تضع مقاييس وعلوم كما يدعي الحاضرون في الغرب وغيره من دعاة المساواة. نعود فنقول: علم الفرائض من أهم العلوم، وقد دلت الأحاديث والآيات على فضله الكثيرة. ونحن هنا في درسنا كموجز لقصر المدة، فعلم الفرائض ما يعلم في ليلة وليلتين، لا بد أن يحتاج الإنسان فيه إلى فترة كافية لتعلم الفرائض بتفاصيله. في هذه الليلة سنأخذ الحقوق المتعلقة بعين التركة، ومنها أولا مؤنة التجهيز كما يسمونها، أي إذا مات الميت وترك تركة، فقبل أن نقسم التركة نبدأ فنجهز ذلك الميت، فنشتري له كفن، ونشتري منه لوازم التجهيز، وإذا احتاج إلى أجرة حفار نؤجر من التركة، وبعد ذلك بعد أن نجهزه بعد ذلك يبدأ في تقسيم التركة إذا احتاجنا. وقبل تقسيم التركة أي محمد. وقبل تقسيم التركة نحتاج إلى معرفة الديون التي على الميت، سواء كانت ديون موثقة أو غير موثقة، كإرش كالديون الموثقة كدين برهن، وكإرش الجنايات. ما هي إرش الجنايات؟ الجنايات كان نقول بأن الإنسان هذا المتوفى قبل وفاته تضارب مع شخص وأحدث به جناية، وترتب عليه على هذه الجناية مبلغ مالي يدفعه للمجني عليه، فنقوم بدفع هذا المبلغ للمجني عليه لأنه تعلق بذمة المتوفى قبل أن نقسم التركة. مثال آخر، كأن هذا المتوفى حصل له حادث مع شخص وأتلف سيارة الشخص أو ترتبت عليه مبالغ مالية بسبب هذا الحادث ولكنه بعد ذلك توفي، فنقوم بسداد ما ترتب عليه من ذلك الحادث. هذه هنا الآن العيون أو الديون الموثقة أو الديون التي كانت برهن. والديون التي كانت برهن، مثال أخذ قرضا 100,000 من فلان وأعطاه منزل البيت كرهن لمدة كذا، فإذا انتهى الأجل وأعطاه المبلغ فذات، وإلا فيباع المنزل ويسدد الدين الموثق بالرهن. فعندئذ وهنا نبدأ بسداد الدين الذي برهن. ثم هناك ديون غير موثقة أو بدون رهن، كان أخذ من واحد 50,000 20,000 أكثر أقل، ولكنه لم يأخذ منه سند أو يأخذ منه توثيق، فعندئذ بعد ذلك نأتي بسداد الديون الغير موثقة. يبقى عندنا هنا ميراث المطلقة، ويبقى عندنا ندخل في يعني الوارثون الرجال والوارثات من النساء. وإن كان قبله هناك عندنا شروط الميراث وأركان الميراث وأسباب الميراث، وإذا أردت أن نأخذها بعجالة لأن الزمن عندنا قصير، فأسباب الميراث ثلاثة. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. موانع الإرث ثلاثة كذلك، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك في اليقين. بعد ذلك إذا عرفنا أسباب الميراث وهي نكاح وولاء ونسب، لابد أن نشرحها. النسب هو الذي كان سببا في حصول الميراث، كان بين الابن وأبيه. الابن من فين حصل هذا الميراث؟ لوجود نسب أو صلة قرابة بينه وبين الأب، ابن وأب، وكذلك الإخوة وكذلك الأعمام وكذا في حال عدم وجود الأبناء. وهي نكاح وولاء ونسب. النكاح سبب من أسباب الميراث، فقد يزوج الإنسان بامرأة ليست من عشيرته وليست من قرابته ولكنها ترث. ما الذي جعلها ترث؟ سبب وجود الزواج. الزواج أو النكاح هو الذي جعلها ترث، جعلها سببا في حصول الميراث، سواء حتى لو كانت من أي مكان آخر، سواء كانت حتى من غير السعودية، حتى من أي دولة أخرى، فإذا حصل نكاح هذا كان سببا في حصول الميراث. وهي نكاح وولاء ونسب. الولاء، الحديث يقول الولاء لمن أعتق. الولاء كان يشتري الإنسان عبد، وإذا اشترى عبدا فإنه يصبح هذا العبد وملك لسيده، ولا يصح له أن يتملك، ولا يصح له أن يتصرف في مال في ماله، وليس له مال لأنه العبد وملك لسيده. ولكن السيد إذا أعتق العبد ثم أن هذا العبد أصبح بعد عتقه حرا ومارس التجارة وكون له شركة وأصبحت أمواله بالمليارات أو الملايين أو أكثر أو أقل، ثم أنه توفي، ولما توفي لم نجد له أبناء ولا أقارب إلا ذلك الرجل الذي أعتقه الذي كان عبدا عنده سابقا، فعندئذ هذا السيد الذي أعتق ذلك العبد الذي أصبح حرا وأصبح ذا مال يرث جميع ذلك المال تعصيبا. بحكم الولاء. لماذا يرث وما بينهم قرى ولا شيء؟ نقول لأن ذلك الرجل أسدى معروفا إلى عبده بإعتاقه أو بمنحه الحرية، فنريد أن نكافئه على هذا المعروف فنعطيه ذلك المال جزاء ووفاء لمعروفه وموقفه الرائع بإعطاء الحرية. موانع الإرث قلنا ثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: قتل ورق واختلاف دين. القتل، كان إنسان يقتل أباه من أجل أن يأخذ الميراث، أقدم على هذه الجريمة النكراء من أجل أن يأخذ الميراث. هذا محمد ترى حضر الدرس معنا، فهنا طالما وقد قتل أباه ليحصل على الميراث نقول له أنت محروم من الميراث، هذا التصرف الذي عملته أحرمك من الميراث، لقاعدة من للقاعدة الأصولية: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهنا يحرم من الميراث لأنه أقدم على قتل أبيه من أجل الحصول على المال فيحرم من ذلك المال. قتل ورق واختلاف دين. رق أن يدخل ذلك الابن في العبودية، وكيف يدخل في العبودية؟ نفترض أنه اشترك في حرب مع الأعداء وأخذوه أسير، والأسير هو العبد، فيصبح ذلك العبد أسير، فالعبودية تمنع من الميراث. ليش؟ لأنه لا يملك، العبد لا يملك وملك لسيده. ثالث من موانع الإرث اختلاف الدين، فلا توارث بين ملتين، لا توارث بين مسلم وكافر. نأتي إلى الوارثون الرجال وهم 10 إجمالا و15 تفصيلا. الابن وابن الابن مهما نزل، عدوا معايا دول 2، والأب والجد وإن على، الأب والجد 4، عدوا معايا شباب معنا 4 تمام، والأب والجد وإن على، والأخ من أي الجهات كان، والأخ من أي الجهات كان، الأخ شقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، دول كم منهم؟ 3, 4, 7. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. وعندنا هنا بالنسبة الجدة، عندنا 3 جدات في المذهب الحنبلي الذي يرثنا الميراث، 3 جدات: الجدة من الأب، والجدة من الأم، والجدة أم الأب. 3 و7 كم؟ 10. وعندنا الزوج برضو من الرجال وارث 11، وعندنا المعشق كذلك 12، باقي 3 وهي تقريبا البنت وبنت الابن، والبنت وبنت الابن 15. هؤلاء الوارثون، عفوا، ذا من الوارثات النساء: الابن وابن الابن هم نزل، والاب والجد وان على، والاخت من اي جهه كان قد انزل الله به القران. نعم، وعندنا والعم، العم الشقيق والعم لاب، العم الشقيق والعم لاب، وابن العم الشقيق وابن العم لاب. هؤلاء هنا 15، هذولا الوارثون، هذا اجمالا من الرجال. لكن لما تاتي الرحبيه يقول لك والوارثون الرجال 10، اسماءهم معروفه مشتهره: الابن وابن الابن مهما نزل، والاب والجد وان علا، والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القران، والعم وابن العم حيث، والعم وابن العم، وهكذا. ثم ناتي الى الوارثات من النساء، والوارثات من النساء 7، لم يعطي انثى غيرهن الشرع. ثم حدد الوارثات من النساء فقال: البنت وبنت الابن والأم والجدة من قبلها وإن علت محض الإناث، والجدة التي هي أم الأب وإن علت محض الإناث، والجدة التي هي أم أب الأب والأخت الشقية والأخت الأب والأخت الأم والزوجة والمعتقة. وهنا بيت أرغب من كل واحد أن يحفظه. لما؟ لأنه هذا البيت منفرد، وربما نعتبره يعني من الأشياء الشاذة اللي ما يلتفت إليها في علم الفرائض ولا ينتبه لها، وهي مهمة، وهي المعتقة. هنا المعتقة جت من العصبات، ومن المعلوم أنه لا يوجد عصبات من النساء، ولكن هنا وجدت. ولذلك قال: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذا البيت احفظوه يا شباب، تمام؟ ثم بعد الوارثات من النساء، وهذه لازم تحفظ لأنك عندما ترجع في تقسيم الميراث محتاج إلى هذا. ندخل إلى أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف ونصفه. ما هو نصف النصف؟ هو الربع. ونصفه. ما هو نصف الربع؟ الثمن. النصف والربع والثمن. ويعبر عنه علماء الفرائض، يقول لك النصف ونصفه ونصفه، يعني نصف النصف الربع، ونصف الربع الثمن. والمتأخرون يعبرون يقول لك النصف والثمن، أو النصف والربع الثمن، تمام؟ حي الله أصيب. فهؤلاء ثلاثة، هذا من الفروض المقدرة هي ستة: النصف والربع والثمن. يبقى عندنا الثلثان والثلث والسدس. كم هذه؟ ستة. ولكل صنف من هؤلاء الأصناف عدد محدد اللي هم يرثوه، ولكل أيضا صنف من الأصناف شروط معينة. فمثلا عندنا أصحاب النصف، أصحاب النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. كم هؤلاء؟ زوج ونصف، زوج وبنت، وبنت الابن وأخت الشقيقة وأخت الأب. ولكل واحد من هؤلاء شروط: الزوج بشرط واحد، والبنت بشرطين، وبنت الابن بثلاثة شروط، والأخت الشقيقة بكم؟ بأربعة شروط، والأخت الأب بخمسة شروط. شوف التسلسل، يعني الزوج شرط واحد، والبنت شرطين، وبنت الابن ثلاثة، والأخت الشقيقة والأخت الأب خمسة. إذا حرصنا على هذه الشروط، يعني أنا عندما أعطيه النصف لازم أشوف انطبقت عليها الشروط ولا ما انطبقت. فإذا انطبقت عليها هذه الشروط أخذ النصف، فإذا لم تنطبق عليها الشروط أقول له لا لا ما أعطيك النصف. مثال: لو أن هالك هلك وترك، أو هالك هلكت وتركت زوجة وتركت أخت شقيقة، هالك هلكت وتركت الزوج وتركت أخت شقيقة، الزوج كم يأخذ هنا؟ النصف. ناس يشوف هل الشروط انطبقت عليه ولا ما انطبقت. كم عنده شروط؟ شرط واحد. الشرط الواحد هو عدم وجود الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث؟ الأبناء أو البنات. هل هنا عنده في المسألة دي في أبناء أو بنات؟ ما في، ما في إلا زوج لحاله. وهي اللي هلكت ما تركت أبناء ولا بنات، تركت زوج وتركت أخت شقيقة فقط. وهنا انطبق عليه الشرط الوارث لأن المتوفى ما عنده أبناء ولا بنات، اللي المرأة اللي توفت زوجته، فيأخذ النصف لانطباق الشرط عليه، وهو عدم وجود الفرع الوارث. والأخت الشقيقة تأخذ النصف أيضا كذلك، لأن عندها أربع شروط. الشرط الأول أن يكون ما في فرع وارث أعلى منها، لا ابن ولا بنت، لأن عندي الفرع الوارث الأبناء والبنات والأخوات والأعمام وكذا حواشي وصول. عدم وجود فرع وارث أعلى منهم. أن تكون منفردة، أن يكون ما في عندهم مشاركة، أخت مشاركة، يعني عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث الأعلى منها، عدم الأصل من الذكور، عدم الأصل الوارث، عدم الفرع الوارث. الأصل الوارث هو الأب والجد، والفرع الوارث هو الأبناء والبنات. وعدم وجود مشاركة وعدم وجود شقيقة شيء معصب لها، هذه أربعة شروط لها هنا ما هي متوفرة هنا فتأخذ النصف. كذلك هنا عندنا البنت تأخذ النصف بشرطين اثنين، قلنا الشرط الأول ما عندها أخت تشاركها فيه، والشرط الثاني ما معها أخو يعصبها، عدم وجود معصب عدم وجود مشاركة. والبنت لابن بثلاثة شروط، عدم وجود فرع وارث أعلى منها اللي هو الابن أو البنت، وعدم وجود مشاركة، وعدم وجود معصب. والأخت لاب بأربع شروط، عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود أصل وارث، وعدم وجود معصب، وعدم وجود مشاركة. والأخت لاب بخمسة شروط، وهي عدم وجود فرع وارث أعلى منها، وعدم وجود يعني مشاركة، وعدم وجود معصب، عدم وجود أصل، وعدم وجود فرع، وعدم وجود مشاركة، وعدم وجود معصب، وعدم وجود الأخوات الشقيقات. نعيد الشروط بصورة موجزة. الزوج بشرط واحد عدم وجود فرع الوارث، وبنت الابن هذا أصحاب النصف، وبنت الابن بشرطين عدم وجود مشاركة وعدم وجود معصب، لأنه إذا عصبها أخوها الذكر فيكون للذكر حظ الأنثيين، وإذا وجد مشاركة فيأخذنا الثلثين مع تأخذ النصف. بنت الابن بثلاث شروط، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها اللي هم الأبناء والأبنات، وعدم وجود مشاركة، وعدم وجود معصب. والأخوات الشقيقات أو الأخت الشقيقة عدم وجود أصل وارث، وعدم وجود فرع وارث، وعدم وجود مشاركة، وعدم وجود معصب. والأخت لأب بالأربع شروط السابقة، ويزاد عليها شرط خامس عدم وجود الأخوات الشقائق. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وغدا نكمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.